بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نراجع تاني زكريا عشان نخلصه بنعمة ربنا. زكريا قلنا لكم أنه كان نبي من الأنبياء الصغار اللي جم في الفترة الأخيرة قبل ميلاد المسيح، تنبأ في الفترة حوالي 500 سنة قبل الميلاد، وكان ملازمه في الفترة دي واحد تاني اسمه حجاي النبي. زكريا معنى الكلمة يعني الله يذكر، ودي مرتبطة بنبوته، يعني ربنا رجع يرحم شعبه. زكريا ظهر في الفترة اللي الناس رجعت فيها من السبي، فكانت رسالته ليهم تشجيع على بناء الهيكل ودعوة إلى التمسك بالحياة الجديدة والإشارة إلى المسيح المخلص اللي جاي. زكريا يعتبر تاني واحد في الأنبياء دقة أو وصف لأحداث المسيح بعد أشعياء، وتاني واحد في الأنبياء رؤى بعد حزقيال. زكريا بدأ الأول كلامه بتسع رؤى صغيرين شافهم وكلهم بيتكلموا عن الحياة الجديدة أو المسيح. أول رؤية كانت عن الفارس الفادي اللي راكب الفرس الأحمر وجاي يبني البيت. الرؤية الثانية عن الأناجيل الأربعة اللي تكسر ممالك الشر. الرؤية الثالثة عن أورشليم الجديدة اللي بلا حدود والربنا سور نار من حواليها ومجد في وسطها. والرؤية الرابعة يهوشع الكاهن العظيم اللي بينتهر الشيطان عن اللي ربنا بينتهر الشيطان عنه ويلبسه ثياب جديدة وعز العهد الجديد. رؤية كمان عن المنارة الذهب الإشارة للكنيسة الممتلئة بالروح القدس بالزيت، وعن الخادم اللي بيسموه ابن الزيت اللي بيوصل زيت النعمة للمخدومين. رؤية عن اللعنة النازلة عشان تجازي كل سارق وكل حالف وتدخل بيته تحرق أوثانه. رؤية كمان عن مملكة الشر ممثلة في الإيفة أو المكيال اللي طاير في الهواء وينزل عليه ثقل الرصاص عشان يحطمه وتسكن الأرواح النجسة في بلاد شنعار أو بابل. الرؤية الأخيرة عن المركبات والأربعة اللي جاية على العالم اللي هي تاريخ الجزء الأخير قبل المسيح، ممالك بابل والفرس واليونان والرومان. وبعدين انتهت الرؤى بتتويج يهوشع ككاهن للعهد الجديد، وسمعنا ساعتها كلام عن المسيح واضح أنه العبد البار وأنه الغصن وأنه الحجر حجر الزاوية. بعد كده الناس سألت ربنا نصوم ولا ما نصومش، لأننا كنا صايمين من أجل السبي، فربنا وبخهم وقال لهم أنتوا لما صمتوا ما كنتوش صايمين عشاني، ولما كلتوا كلتوا لنفسكم، أنا اللي يهمني عمل الرحمة وتوبة كل واحد. فبطلوا تدوا الكتف المعاندة والأذن الثقيلة والقلب القاسي. بعد كده بدأ يكلمنا عن العهد الجديد ويقول لنا الناس هتسكن في أمان مع ربنا ويبقوا فرحانين بنعمته ويبقوا عايشين بلا خوف طول ما هم ماسكين في ربنا، ويبقى إنسان العهد الجديد لأن الله معه يمسك فيه عشرة بديله ويقولوا له مش هنسيبك لأن الرب معك. بعد كده لما شافوا أو يعني زكريا شاف بروح النبوة الإسكندر الملك العظيم جاي وربنا هيحرس أورشليم من طغيان اليونان، قال لنا أنه الملك الحقيقي جاي بعديه ولكنه ملك وديع راكبا على حمار وعلى جحش ابن أتام. وساعتها كلمنا عن دم عهده، دم العهد الجديد اللي يفك أسر الرجاء وينقلهم من الجب الذي ليس فيه ماء إلى الحصن اللي هو الفردوس. فزكريا عشرة سمعنا عن المطر المتأخر وقال لنا اطلبوا مراحم ربنا في آخر حياتكم واطلبوا نعمة العهد الجديد عشان تثمروا في حياتكم، وخلي عينيكم على المسيح حجر الزاوية الوتد الذي منه قوس القتال. برضو سمعنا عن اللعنة اللي نزل على الشعوب أو الممالك اللي كلها شر ولسه بتقاوم شعب ربنا، وسمعنا عن الرعاة البطلين اللي ربنا بيجزيهم. وهنا اكتشفنا ان في راعي صالح مسؤول عن رعاية أذل الغنم، الغنم المذلول، وينقذهم من يد الرعاة البطلين. وفوجئنا بالراعي ده ربنا يحط في ايده عصايتين، عصا النعمة وعصا الاتحاد، لكن من ناحية شعب اليهود يتكسروا العصايتين وينقض العهد مع اليهود بسبب عندهم، ويظل هذا الراعي هو الراعي الصالح وإن كان في نظر العالم راعي أحمق. وصلنا إلى إصحاح 12. وحي كلام الرب على إسرائيل. يقول الرب باسط السماوات ومؤسس الأرض وجابل روح الإنسان في داخله. هأنذا أجعل أورشليم كأس ترنح لجميع الشعوب حولها، وأيضا على يهوذا تكون في حصار أورشليم. يقول الرب باسط السماوات ومؤسس الأرض. ربنا يحب أن أولاده دايما يفتكروا قدرته وعظمته، لأن ساعات لما نحس أن احنا قليلين أو ضعفة نخاف، لكن لما الواحد يفتكر أن ربنا ده باسط السماوات ومؤسس الأرض، يعني السماء والأرض في إيده، فأنت خايف من إيه؟ أنت تبعه، الدنيا كلها صغيرة قوي جنب أولاد ربنا. لكن المعنى ده بيروح مننا لما بنبص للناس فنحس أن هم أكتر مننا، لكن الذي معنا أقوى من الذين علينا، لأن الرب باسط السماوات ومؤسس الأرض. الحاجة التانية اللي مهم الواحد يفهمها أن الله جابل روح الإنسان في داخله، يعني الروح اللي جواك دي بتاعته، من حقه عليك أن الروح دي ترجع له، ومن حقه عليك أن الروح دي تنشغل بيه، لأنه جابل روح الإنسان في داخله. فلما تبقى إنسان روحي، يعني روحك مشغولة بربنا، أنت ما عملتش حاجة زيادة، أنت رديت الحاجة لأصحابه، زي ما قال المسيح في إنجيل لوقا: إن عملتم كل البر قولوا إنما نحن عبيد بطلون، ما عملنا إلا ما كان يجب علينا. يجب علينا أن أرواحنا تنشغل بربنا لأنه جابل روح الإنسان في داخله. هأنذا أجعل أورشليم كأس ترنح لجميع الشعوب حولها. يعني إيه؟ يعني أورشليم الجديدة طبعا هتبقى كأس ترنح، يعني الشعوب تذكر بيها، بمعنى أنه يتغنوا بيها وتبقى هي سر فرحتهم كلها. كل الشعوب تبقى الكنيسة أو الحياة الروحية هي سر سعادتهم. ساعات تفهم ترنح كمان يعني أورشليم بقت أقوى من كل الشعوب، فالشعوب كلها تترنح قصادهم. معنيين يمشوا، لكن ركز على المعنى الأولاني، أن الكنيسة هي سر فرح العالم. الكنيسة سر فرح العالم، انتوا اللي تعرفوا سكة الفرح الحقيقي، العالم بره ما يعرفش. اسقوا الناس من خمر المحبة ومن خمر الحياة الجديدة عشان الناس تفرح فرح حقيقي، لأن العالم ما عندوش فرح حقيقي، ما دقش. لكن الإنسان الروحي يعرف طعم الفرح وطعم السلام. ويكون في ذلك اليوم أني أجعل أورشليم حجرا مشوالا لجميع الشعوب، وكل الذين يشيلونه ينشقون شقا، ويجتمع عليها كل أمم الأرض. حجر مشوال يعني حجر تقيل قوي، يعني إذا كانت الشعوب عاوزة تشيل أورشليم وتطردها من الدنيا، زي ما العالم دايما عاوز يطلع الكنيسة برا الدنيا، تبقى الكنيسة تقيلة قوي ما يقدرش عليها العالم أبدا، بالعكس يحس أن الكنيسة قوية جدا وتشق شق. يعني الكنيسة بالرغم أنها وسط العالم وأصغر من العالم، لكنها أقوى من العالم. ويجتمع عليها كل أمم الأرض، يعني هيفضل كل أمم الدنيا بتحارب الكنيسة برضه لآخر يوم. في ذلك اليوم يقول الرب: أضرب كل فرس بالحيرة وراكبه بالجنون. دايما الفرس في الكتاب في المزامير وفي العهد القديم رمز للقوة الأرضية، لأن كان الحروب زمان كان أقوى ما فيها الفرسان والفرس. فالفرس دايما رمز القوة الشر. فهنا يقول ربنا أضرب كل فرس بالحيرة وراكبه بالجنون، يعني قوة الشر تحتار تغلب أولاد ربنا إزاي، ما يقدروش على أولاد ربنا. وأفتح عيني على بيت يهوذا وأضرب كل خيل الشعوب بالعمى، يعني أنا باصص على أولادي وفاتح علي عينيهم، أما الشعوب التانية فعمي عن نعمة ربنا، مش قادرة تشوف نعمة ربنا واختصاص شعبه بيه. فتقول أمراء يهوذا في قلبهم إن سكان أورشليم قوة لي برب الجنود إلههم. تقول أمراء يهوذا في قلبهم إن سكان أورشليم قوة لي برب الجنود. يعني إيه سكان أورشليم قوة؟ ما أورشليم قلنا الكنيسة بقى، سكانها قوة يعني إيه؟ قوة الكنيسة في قدسيها، الساكنين وسطينا دول القديسين دول قوة الكنيسة. احنا بنحب القديسين ككنيسة قبطية لان القديسين دول يمثلوا جزء من قوتنا. صحيح ربنا سور نار حوالينا وهو صاحب المجد ساكن وسطينا، لكن سكان أورشليم قوة، كل قديس من دول يهز الدنيا كلها. يعني مثلا لما نقول واحد زي إيليا كان بيقفل السماء بكلمة ويفتحها بكلمة، ده هو في السماء تبعنا دلوقتي، سكان أورشليم قوة. لما تقول واحد زي سمعان الخراز نقل جبل المقطم، ايه القوة دي كلها؟ وده تبعنا من سكان أورشليم، قوة للكنيسة. لما تلاقي ست دميان اللي فضلت يحاولوا يرجعوها عن إيمانها وألاف مؤلفة أمنت وقت استشهادها، قوة للكنيسة. لما يكون أثناسيوس الرسول اللي تحدى العالم كله عشان يثبت الإيمان وهو اللي نجح، النهاردة قوة للكنيسة. فالقديسين دول سكان أورشليم قوة، قوة لي، يعني ربنا بيفتخر بيهم، ربنا بيقول دول القوة بتاعته. عشان كده نقول سبحوا الرب فين؟ في جميع قديسين، وندي تمجيد للقديس. وفي ناس تتغاظ تقولوا التمجيد لله وحده، أيوة أنت زعلان ليه؟ ربنا مجد قديسين، ربنا كرمهم، وأي مجد وكرامة رايحين لأي قديس رايحين لربنا، لأن ربنا هو سر قداسته. فما فيش خوف، ما فيش ثنائية، ربنا والقديسين دول فرقة واحدة، هو إلههم وهو رئيسهم وهو قدسهم، لكن هم كمان أول الكنيسة بسبب قداستهم. سكان أورشليم قوة لي برب الجنود إلههم، عشان ما حدش يقول القوة دي هو من بره، لا، سكان أورشليم قوة لي برب الجنود إلههم. في ذلك اليوم أجعل أمراء يهوذا كمصباح نار بين الحطب وكمشعل نار بين الحزم، فيأكلون كل الشعوب حولهم عن اليمين وعن اليسار. أجعل أمراء يهوذا كمصباح نار بين الحطب وكمشعل نار بين الحزم. أمراء يهوذا طبعا مقصود بيهم القديسين برضه، الأوكاه خدام العهد الجديد، يبقوا زي المصباح بين الحطب ويبقوا زي النار بين الحزم، يعني فيهم قوة نارية يولعوا كل حاجة، فالعالم كله يستنير بيهم ويأكلون كل الشعوب حولهم. الكنيسة هي اللي تأكل العالم، مش العالم هو اللي يأكل، ده غرض ربنا. الكنيسة تفضل صغيرة ويفضل القطيع صغير، لكن اللي يغلب الكنيسة مش العالم، ومش العالم اللي يلتهم الكنيسة وتبقى الكنيسة عالم، الكنيسة تلتهم العالم ويبقى العالم كنيسة. فهمتوا حاجة؟ الكنيسة تلتهم العالم ويبقى العالم كنيسة. واحدة من المؤرخات المشهورين قالت عن الاستشهاد، قالت المسيح قال أرسلكم كحملان وسط ذئاب، أكلت الذئاب الحملان ويا للعجب تحولت الذئاب إلى حملان. فاهمين الفكرة؟ الذئاب أكلوا الحملان، أيوة العالم عمال يأكل فين، وياما شهداء، لكن كل اللي بياكل حمل يطلع في الاخر هو بقى حمل. فالحمل بيغلب بعد ما بيتاكل، زي ما المسيح بيغلب بصليبه. فاهمين المعنى؟ فالكنيسه بتهاجم وبتضطهد، لكن مع كده هي اللي بتغلب بالروح وبتبتلع العالم كله لصالح الملكوت. ياكلون كل الشعوب حولهم عن اليمين وعن اليسار، فتثبت اورشليم ايضا في مكانها باورشليم. كلمة غريبة، تثبت أورشليم أيضا في مكانها بأورشليم، يعني إيه الكنيسة تثبت في المكان اللي ربنا حطه لها. وكمان ممكن تتفهم على إيه الكنيسة ثابتة بالكنيسة، يعني إيه الكنيسة ثابتة بالكنيسة؟ يعني إحنا ثابتين بالكنيسة اللي إيه الفرع الثاني بتاعنا اللي في السماء، فإحنا أقوياء لأن لينا فرع في السماء شغال معانا بيشفع فينا وبيصلي لنا، فالكنيسة تثبت في مكانها بأورشليم السماوية. ويخلص الرب خيام يهوذا أولا، خيام يهوذا، طب ما هو يهوذا ساب الخيام، لكن تظل كلمة خيام كلمة مهمة. ليه؟ لأنها دايما بتفكرنا بمفهوم الغربة. الآباء الأوائل خالص إبراهيم وإسحاق ويعقوب عاشوا في خيام، وكان غرضهم يقدموا لنا درس مهم في التغرب، مع أنهم كانوا أغنياء جدا، ما رضيوش يسكنوا في مباني ولا يعمروا وفضلوا عايشين في خيام. وبولس قال أصل الجماعة دول كانوا ينتظرون المدينة التي لها الأساسات التي صانعها وباريها هو الله، فقالوا لا احنا مش هنعمر هنا، ما فيش هنا استقرار. الخيمة دايما رمز لعدم الاستقرار. البني آدم اللي فاكر ان الاستقرار على الأرض يبقى مش واخد باله، الاستقرار في السماء مش على الأرض. العيش على الأرض خيام، كده كده الخيمة لازم تتفك وتتشال، وده اللي قاله بولس، إن نقض بيت خيمتنا الأرضي لنا في السماوات بناء من الله بيت غير مصنوع بيد أبدي. الاستقرار هناك. فلما تلاقي واحد بيقول لك عاوز استقر، قول في بالك ايه ربنا يديك العمر، يعني ايه يستقر دي؟ يعني روح السماء بالنسبة له، مش يعني يتجوز ولا يعمل قرشين، كل ده مش استقرار ولا حاجة. يستقر دي يعني يوصل الملكوت. يخلص الرب خيام يهوذا أولا لكي لا يتعاظم افتخار بيت داود وافتخار سكان أورشليم على يهوذا. يعني إيه؟ اللي عاشوا في خيام واللي عاشوا في غربة دول أول ناس يوصلوا الملكوت، عشان ما يفتكروش أهل الدنيا اللي سكنوا عملوا مساكن في الدنيا إن هم تميزوا عن هؤلاء الغرباء. بمعنى إيه؟ يعني ربنا هيكافئ اللي عاش في غربة أكتر من اللي مسك في الدنيا زيادة. لا طبعا، خيام يهوذا تاخد إكليل أكبر، واللي عاش حياته غريب، يعني أبائنا الرهبان مثلا دول اختاروا الغربة، إكليلهم أكبر، جزائهم أفضل، لأنه تغربوا عن شهوات العالم وعن غنى وعن يعني كل حاجة حلوة فيه عشان يبصوا على السماء، طبعا ليهم إكليل أكبر. في ذلك اليوم يسطر الرب سكان أورشليم. لكن مش معنى كده يعني احنا ملناش نصيب، ربنا هيسطر. يسطر سكان أورشليم يعني هيضلل على كل ولاده، ويقول كلمة مشجعة جدا. فيكون العاثر منهم في ذلك اليوم مثل داود، يعني الخيبان فيهم يبقى زي داود. العاثر فيهم ده يعني لما طفل يكون بيمشي ومش عارف يمشي ويكعبل كل شوية، يمشي ويكعبل فيعصر في طريقه يتعثر يعني، فيقول اهو في العهد الجديد الخيبان يبقى ده داود. عشان كده بنقول ايه طوبى لعيونكم لانها تبصر وانبياء وابرار كثيرين اشتهوا ان يروا ما انتم ترون. احنا في عز طب، فالغلبان فينا يبقى زي داود، وبيت داود مثل الله مثل ملاك الرب امامهم. يعني ايه؟ يعني الكنيسة في العهد الجديد يبقى ربنا ساكن فيها، فلما تدخل الكنيسة تبقى دخلت في حضرة ربنا على طول. ده عز. ويكون في ذلك اليوم أني ألتمس هلاك كل الأمم الآتين على أورشليم. وفي المقابل ربنا بيوعدنا أنه أي أمم تقوم عليكم أنا مسؤول عن إهلك، أي شياطين يهيجوا عليكم أنا اللي أحشهم عنكم، لكن انتوا الغلبان فيكم اديله نعمه يبقى زي داود، العاثر فيكم مثل داود، وبيت داود مثل الله. كلمه عجيبه، ايه بيت داود مثل الله دي؟ يعني اللي ياخد بركه الكنيسه او بركه العهد الجديد كانه وقف مع ربنا او لمس ربنا نفسه. وافيض على بيت داود وعلى سكان اورشليم روح النعمه والتضرعات. الايه دي مهمه، من الآيات بقى الايه المميزة لزكريا، هو زكريا 12. أفيض، أول ما تسمعوا كلمة الفيض على طول تفكروا في الروح القدس. كلمة الفيض ده دايما مرتبطة عند ربنا، الفيض والسكيب دي دايما الكلمات الكبيرة بتاعة المطر الروحي بتاعنا بتاع الروح القدس. سمى الروح القدس هنا اسم جميل قوي، روح النعمة والتضرعات. ليه الاسم ده بالذات؟ لأن الروح القدس فيه كل النعم. الروح القدس هو اللي يديك سلام، هو اللي يديك تعزيات، وهو اللي يديك بركات، هو اللي يديك التوبة، وهو اللي يديك النقاوة، وهو اللي يبكت على الخطية، وهو اللي يفكرك بكلام المسيح، وهو اللي يقدسك، وهو اللي يغير طبعك. روح النعمة، فتبقى النعمة جواك مش براك. يبقى الواحد جواه نعمة ربنا ساكنة جواه لأنه يفيض عليه بروح النعمة. طب والتضرعات؟ الروح القدس أول ما يشتغل، أول علامات شغله جوه البني آدم أنه يجعله يتذلل أو يتضرع. الإنسان العادي ما يعرفش يوطي راسه، ما يعرفش يتكسر، ما يعرفش حتة التضرع والتذلل. اللي يعلمنا التضرع روح الله، اللي يعلمنا السجود والانسحاق روح ربنا. فيقول أفيض عليهم روح النعمة والتضرعات، يبقى الروح القدس اللي يسكن فينا يعلمنا كيف نتضرع. عشان كده الامتلاء بالروح القدس معناه انسان عايش في توبة مستمر. معلش المعنى ده هقف عنده شوي، لان في طوائف بتتكلم عن الامتلاء بالروح القدس كأنه نوع من الحماس والنشاط والتهليل. الحقيقة مش كده. الامتلاء بالروح القدس معناه دموع توبة غزيرة وإحساس بتضرع شديد وقلب منكسر ومتواضع، ده لا يمكن ربنا يرد. فكل ما كان الإنسان روحاني كل ما كان إنسان متضرع ومتذلل أمام الله. كل ما كان في روح ربنا شغال كل ما كان التضرع والتذلل طبعه، مش الهيصة. الهيصة دي مش ما تميزش روح ربنا. حتى معلمنا بطرس يقول إيه؟ الروح الوديع الهادئ الذي هو قدام الله كثير السماء. الناس ساعات بتمشي وراء الصور البراقة والهيصة، بينما روح النعمة وروح التضرع يخلي الواحد منسحق. فينظرون إلي، برضو آية عجيبة بقى. الروح القدس يخلي الناس تعمل إيه؟ تبص على ربنا. روح ربنا يخليك تبص على ربنا، لأن يقول يأخذ مما لي ويعطيكم، يذكركم بكل ما قلت لكم. الروح القدس غرضه أنك عينك ما تنزلش من على المسيح، ده غرض الروح القدس، أنك عينك ما تنزلش. أنهي مسيح؟ كلمة عجيبة. يقول ينظرون إلي الذي طعنوه. طعنوك؟ طعنوك إمتى يا رب؟ زكريا قبلك بخمسمائة سنة، وهو مين يتجاسر يطعن ربنا؟ وبعدين يطعنوك إزاي وأنت الله روح؟ يعني ايه ده الكلام العجيب ده؟ فيقول ينظرون الي الذي طعنوه بايديهم، هيبصوا علي. طبعا كلام في منتهى الدق. تصوروا، ده زكريا لا طعن ولا شاف حد طعن ولا كان جات سيره اللي طعن. وقصه غريبه جدا، عشان كده في سفر الرؤيا يقول كل العالم هيبصوا للمسيح الذين طعنوه. ويغش بقى من زكريا الكلمه دي، هيجي المسيح على السحاب وكل العالم ينوح عليه لأنهم سينظروا الذي طعنوه. أيوة العالم، ما احنا اللي طعنا المسيح بأيدينا بخطايانا ممثلين في اليهود. فهنا بيقول الروح القدس يجعلنا نمتلئ تضرع وانسحاق وتوبة وخجل، وعنينا مركزة على المسيح المصلوب الذي طعناه. أدي عمل الروح القدس، يخلي عينيك مركزة على الصليب وتقول له رب أنا عملت فيك كده، أنت ربنا أبهدلك البهدلة دي؟ أنت تشيل عني كل خطاياي وتتبهدل ده كله؟ فينظرون إلي الذي طعنوه وينوحون عليه كنائح على وحيد له. هنا بقى دموع التوبة تبقى إيه؟ سيول. لأنه لما الواحد يدرك يعني إيه ربنا له كل المجد قبل الصليب من أجله، تبقى عنده نوح. كلمة النوح دي اللي بنقراها في كتب الرهبان كتير، شدة البكاء وشدة التوبة. ينوحون عليه كمان ينوح على وحيد له. لو قريت رؤيا سبعة، عشان تشوف روح الكتاب، رؤيا لواحد سبعة أقصد، أول إصحاح في سفر الرؤيا هتلاقوا نفس الكلام قاله يوحنا الرائي. يقول إيه؟ هو ذا يأتي مع السحاب، وستنظر كل عين والذين طعنوه، وينوح عليه جميع قبائل الأرض. نفس اللي قاله زكريا بعدها بستمائة سنة قاله يوحنا، قال كل الدنيا هتبص عليه وهتشوف الذي طعنوه بأيديهم، وأول ما يشوفه هيصوتوا. هنا طبعا في الرؤية يقصد إيه؟ أن لما العالم يشوف المسيح جاي في مجده ويعرفوا أن المسيح بتاعنا المصلوب طلع هو الإله الحقيقي اللي ما كانوش ردين يصدقوه، هيصرخوا. يعني إيه؟ هتبقى راحت عليهم خلاص، لأنه ما رديوش يؤمنوا بالذي طعنوه. فاهمين؟ فالنوح ممكن يبقى معناه شدة التوبة المرتبطة بالتأمل في الصليب، أو يكون معناه الدينونة اللي هتيجي على الأشرار اللي رفضوا المسيح المطعون أو المصلوب، ويكونون في مرارة عليه كمن هو في مرارة على بكره. وفي ذلك اليوم يعظم النوح في أورشليم، يعني هتبقى التوبة جديدة قوي، توبة العهد الجديد شديدة، ودموع العهد الجديد بلا حدود. ليه؟ لأن روح النعمة والتضرعات، لأن الله صار الإله المتجسد الذي طعنوه، فبقت الحكاية النوح بلا حدود. كنوح حدد رمون في بقعة مجدون. إيه الكلام الغريب ده؟ كان حصل قبلها بفترة طويلة، كان في ملك بار اسمه يوشيا. يوشيا ده كان ملك بار، وفي الآخر اتقتل في الحرب، فبكوا عليه اليهود بكاء مر، فبقى مثل للبكاء الشديد. يقولوا دول بينوحوا زي يوم هدد رمون في بقعة مجدون. بقعة مجدون دي منطقة في فلسطين، وكانوا بيبكوا عليها فيها بشدة على الملك اللي مات ده. وتنوح الأرض عشائر عشائر على حدتها، عشيرة بيت داود على حدتها ونساؤهم على حدتهن، عشيرة بيت ناسان على حدتها ونساؤهم على حدتهن، عشيرة بيت لاوي على حدتها ونساؤهم على حدتهن، عشيرة شمع على حدتها ونساؤهم على حدتهن. كل العشائر الباقية عشيرة عشيرة على حدتها ونساؤهم على حدت. ما رضاش يقول بقى الأسماء كلها، عامل زي الرؤية لما كان ياخد سبط سبط ويقول ايه السبط ده دخل منه كذا والسبط ده. مقصود بيها ايه؟ ان التوبة جماعية والتوبة شخصية. يعني ايه؟ كنيسة كلها بتتوب، كنيسة كلها بتبص على الصليب، كنيسة العهد الجديد ملهاش شغلانة غير المسيح المصلوب، وكل واحد فيها على حدة بيبكي على خطاياه، وكل واحد فيها حاسس بالذنب اللي عمله في المسيح. النساء كانوا زمان في العهد القديم يعني محسوبين كده على الرجالة، لكن ما كانوش يعتبروا للستات قوي في اليهود. في العهد الجديد لا، ليس ذكر ولا أنثى، الراجل يبكي على خطاياه والست تبكي على خطاياه، والراجل يبقى قديس والست تبقى قديسة. فعشان كده يقول العشائر والنساء. وابتدى بيت داود لأنه يعني هو ده الملك أو الرئيس يعني، وبيت نسان ابنه، وبعدين اللاوي اللي هو الكاهن، وشمعي ابنه. يعني ايه؟ واخد البكاء أو التوبة تبدأ من البابا والأسقف والكاهن والخادم والشماس الأصغر واحد. يقولوا في الدسقولية كلمة جميلة، يقولوا الأسقف هو التائب الأول في الكنيسة، التائب الأول. يعني مش عشان أسقف يقعد يمسك عصاية، لا، هو العصاية دي عصا الرعاية، بس هو أساسا هو أول تائب في الكنيسة. كلنا تائبين، كلنا في القداس بنقدم توبة، كاهن وشماس وشعب، كلنا ننوح على الذي طعنوه، كلنا شايفين المسيح مطعون في أيدينا وبيموت من أجلنا، فنبكي خجلا من محبته، ونبكي لأنه رفع عننا جهنم. يبقى دي تضم للآيات الدقيقة جدا اللي تميز سفر زكريا روح النعمة والتضرعات، فينظرون إلي الذي طعنون. في ذلك اليوم يكون ينبوع مفتوح لبيت داود ولسكان أورشليم للخطية وللنجاسة. يعني إيه؟ هفتح لهم ينبوع مفتوح. واحد من القديسين قال ده جنب المسيح، كل اللي مليان خطية ونجاسة يا سيدي الينبوع مفتوح مش هيقفل، تعال عند جنب المسيح هتلاقي مية ودم، مية معمودية تغسلك من الخطية والنجاسة، ودم المسيح يغسلك من الخطية والنجاسة. يكون ينبوع مفتوح لبيت داود للخطية والنجاسة. يعني ايه؟ طيب انت تعمدت ونضفت، رحت غلطت، طب ماله، تعال ارجع ينبوع مفتوح، يعني مش هيتقفل جنب المسيح، مش هيتقفل. تاخدوا بالكم انه بعد قيامته قال له هات ايدك وحط صباعك في جنبي، ما رضاش يقفل، فضل جنب المسيح مفتوح عشان يظل علامة للينبوع المفتوح، لانه منه على القلب على طول. بمعنى انك هتلاقي رحمة ربنا مفتوحة دائما لكل الخطايا والنجاسات مهما غرقت، تعالى الينبوع مفتوح. ويكون في ذلك اليوم يقول الرب، طبعا ذلك اليوم عمالة تتكرر، تاخدوا بالكم ذلك اليوم على طول في كل الأنبياء الصغار يبقى عهد جديد، بتنط على طول تبقى إشارة للعهد الجديد والصليب والنعم اللي احنا فيه. يقول رب الجنود إني أقطع أسماء الأصنام من الأرض. كل الأصنام بقى، كل الخطايا اللي متربعة على الأرض بقالها سنين دي تتقطع فلا تذكر بعد، وأزيل الأنبياء أيضا، الأنبياء الكذب، والروح النجس من الأرض، يعني كل قوى الشر تتضاءل وتنهار قدام المسيح. ويكون إذا تنبأ أحد بعد أن أباه وأمه والديه يقولان له لا تعيش لأنك تكلمت بالكذب باسم الرب. يعني إيه؟ كان زمان بقى الأنبياء الكذبة دول ما لهمش عادة، وكل واحد يفتي ويقول ربنا بيقول. في العهد الجديد لما واحد يجي يفتي، أبوه وأمه أول ناس يقولوا له ما نعرفكش، أنت هتضيع الملكوت مننا، فيقول لهم، يقولوا له إيه؟ يكون إذا تنبأ أحد بعد أن أباه وأمه والدي يقولان أنه لا تعيش لأنك تكلمت بالكذب باسم الرب، يبقى مقصود النبي الكذاب، فيطعن أبوه وأمه والديه عندما يتنبأ. يعني يبقى شوفوا حد يموت ابنه، مقصود بيها مش سايبين هرطقة، مش سايبين فكرة تطلع غلط، محدش هيضيع الخلاص اللي عمله المسيح ده أبدا. فلو طلع واحد عاوز يطلع هرطقة يمين ولا هرطقة شمال، أقرب ناس ليه تقول له مش عاوزينك، أنت تموت أحسن، ولا تبيعش الأرثوذكسية. سمعتها من أب ابنه ساب الأرثوذكسية، فقال لي أنا يوم ما ساب الأرثوذكسية اعتبرته مات، لأنه ساب، مقصود بيها ساب الإيمان المستقيم، مشي مع شهود يهوى فباع المسيح طبعا، فقال لي أنا اعتبرته مات على طول. فده اللي كان بيقوله في العهد الجديد، أن المسيح أهم من أي حد بعد كده، لأنك تكلمت بالكذب باسم الرب. فيطعن أبوه وأمه والده عندما يتنبأ. ويكون في ذلك اليوم أن الأنبياء يخزون كل واحد من رؤيا إذا تنبأ، يعني الكذاب يبان على طول، ولا يلبسون ثوب شعر لأجل الغش. كانوا ساعات يلبسوا حاجة كده زي إليه لما كان يلبس ثوب شعر، فكانوا يقلدوه، قال يعني ايه هيتنبأوا بقى، وضحكوا على الناس فبقوا يخافوا يعملوا الحاجات. ليه؟ الناس بتقاوم بشدة كل تعليم غريب او كل تعليم غلط. بل يقول لست انا نبيا، انا انسان فالح الارض، لان انسانا اقتناني منذ صباي. فطبعا يتهرب بقى، يقول لهم انا لا في نبي ولا بعرف في الحاجات دي خالص، انا ده انا واحد دفع لي فلوس عشان اقول الكلمتين دول، يعني يعترف على طول ان هو كان بيغش. فيقول له ما هذه الجروح في يديك؟ بص الحتة دي تتفهم باكتر من معنى، انه النبي الكذاب ده يقول للي بيكلمه بعد ما يرجع عن كذبه، يقول له ايه رب الجروح اللي في يديك دي جت منين؟ يعني النبي الكذاب اللي كان عاوز يتنبأ وارتدع ورجع، فهو مجرح في المسيح تمام، فيبص له كده يقول له ما هذه الجروح التي في يديك؟ فيقول هي التي جرحت بها في بيت أحبائي. طبعا دي تشاور على ايه تاني؟ المسيح له المجد، مجروح في بيت أحبائه، وهو اليهود دول إلى خاصته جاء، دول أحبائه، دول أهله اللي صلبوه. فكأنه كل اللي مشوا غلط يبصوا على أيدين المسيح ويقولوا له ايه الجروح دي؟ يقول لهم عشانكم انتوا احبائي اللي فادتكم جايين تعلموا الناس غلط. مرة واحد من البطاركة حلم حلم المسيح لابس قميص مقطوع، قال له مين قطع هدومك؟ قال له أريوس، أريوس قطع هدومي، لأنه كان بيشق الكنيسة بفكرة أن المسيح مش إله. جروح في بيت أحبائه، صحيح المسيح بيتجرح جوه الكنيسة، يطلع واحد يعلم تعليم غلط، جرح جديد في المسيح له المجد. جروح في بيت أحبائه، يطلع من الكنيسة تصيب الملحدين ولا غير المسيحيين يخبطوا، يطلع واحد من الكنيسة يجرح في الكنيسة ويجرح في المسيح، يعني هي الحكاية ناقصة؟ ساعات تفهم خطأ أو تفهم مش خطأ، في تفسير آخر أن النبي الكذاب نفسه لأنه أهله طعنوه بسبب كذبه، فبقت الناس تسأله إيه الجروح اللي في إيديك دي، يقول لهم أهله، أهلي جرحوني وضربوني لأني فتيت، لأني قلت كلام غلط عن ربنا، فأقرب الناس ليا مسكوني ضربوني عشان ما أقولش كلام تاني عن ربنا غلط. ده المعنى الحرفي بتاعه. المعنى النبوي الأبعد إن هنا السؤال كان للمسيح نفسه ورد وقال جروح جرحت بها في بيت أحبائي. استيقظ يا سيف على راعي وعلى رجل رفقتي يقول رب الجنود. برضو كلمة عجب، رب الجنود هيقول على حد راعية ورجل رفقتي، ده مين ده رب اللي تقول عليه رجل رفقتي؟ الاب بيكلم الابن، رب الجنود بيقول على المسيح يلا يا سيف على الراعي بتاعي. مين الراعي بتاعك ايها الاب؟ الراعي الصالح اللي هو بعته المسيح له المجد. استيقظ يا سيف على راعية، ده راعي خصوصي غير كل الرعاة اللي فاتوا، ده المسيح الراعي الصالح، والسيف هنا إشارة إلى الصليب. رجل رفقتي بتفهم في اللاهوت على أنه، عارفين لما بنقولها في القداس الغريغوري الشريك مع الآب، طبعا الكلمة دي بتتعب ودانكم عشان أنتوا في مجتمع إسلامي، الله لا شريك له طبعا، لكن المسيح له المجد، واحد مع الآب في الجوهر، ومنذ الأزل مع الآب، الكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله، واخدين بالكم؟ ففي اللاهوت المسيح له المجد أزلي، أزلية الآب، فممكن تتفهم أنه رفيق الآب منذ الأزل وإلى الأبد. صعب عليكم شوي، يعني إيه؟ الله الآب يحب الابن وقد دفع إليه كل شيء، مجدني بالمجد الذي كان لي عندك قبل تأسيس العالم، إحنا مع بعض من قبل ما يكون في عالم ومن قبل ما يكون في زمن. فالآب بيقول للابن أنت رجل رفقتي، يعني أنت الوحيد اللي معايا في الجوهر، أنت إله حق من إله حق. فبيقول استيقظ يا سيف على راعية وعلى رجل رفقتي يقول رب الجنود، اضرب الراعي فتتشتت الغنم. ده اللي حصل في جسيماني بالظبط، وانطبقت الآية، أول ما مسكوا المسيح الغنمات الصغيرين بتوعه تلاميذ فروا كلهم جري، ومرقص قلع هدومه وجري لأنه الراعي اتمسك. وطبعا بتمشي على كل جيل بعد كده أن الشيطان عاوز يضرب الراعي عشان الخراف تتشتت، كل راعي شبه المسيح يبقى غرض الشيطان يخلص منه عشان الخراف تتشتت. وأرد يدي على الصغار، يعني لما تتشتت الغنم طبعا الصغار تقع خالص بقى، ما هو الراعي ده اللي كان اللي بيرعى الصغار. ويكون في كل الأرض يقول الرب أن ثلثين منها يقطعان ويموتان والثلث يبقى فيها. بعضهم فسروا الحتة دي بأنه إيه، يفضل ثلثين، ثلث يهود وثلث أمم مش راضين يؤمنوا، والثلث الثالث بقوا إيه، بقوا مسيحيين، هم دول اللي ما تقطعوش، هم دول اللي هيبقوا في أورشليم الجديد، يعني الملحدين الوثنيين ضاعوا تقطعوا، واليهود المعاندين اتقطعوا. زي بولس في كورنثوس يقول ايه، المسيح جه لليونانيين عصرة ولليهود جهالة، اليونانيين مش مقتنعين واليهود مش قابلين، لكن لنا نحن المسيحيين القديسين فالمسيح قوة الله وحكمة الله. فده التلت الثالث، احنا التلت اللي باقي، في تلتين ضاعوا. وأدخل الثلث في النار، هو يعني عشان قعدنا وبقينا معاك يا رب تدخلنا النار. هنا النار المقصود بها ايه بقى؟ وأمحصهم كمحص الفض، ثلث بتاعي أوضبه بمزاجي. فدي التجارب والضيقات، أدخلهم في النار، هنا مش جهنم بعد الشر، لا دينار التجارب، زي ما يقولها بطرس في رسالته الأولى أو الإصحاح، يقول إيه؟ يقول إن كان يجب تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة لكي تكون تزكية إيمانكم وهي أثمن من الذهب الفاني الذي يمتحن بالنار، توجد للمدح والكرامة عند استعلان يسوع المسيح. يعني لازم يبقى فيه تجارب عشان تبقى ذهب، والذهب ده لازم يدخلوه في النار عشان الشوائب تطلع منه. فانت عشان بتاع ربنا في توصية خاصة عليك، معلش وماله تمحص، خلينا ندخل السماء ويبقى لنا اكاليل. ايه يعني الدنيا دي؟ فما في الاخر كلهم رايحين جهنم، النار هنا احسن كتير قوي من نار جهنم. اللي احنا فيه ده يعتبر طراوة يعني. وامحصهم كمحص الفضة وامتحنهم امتحان الذهب. بان الكلام بالظبط نفس روح العهد الجديد، ان الضيقات دي زي الفضة والذهب لما يدخلوا النار، ده للفايدة مش للإهلاك. مش ربنا بيخلص من ولاده أبد، ده هو عشان يطلعهم حاجة كده ليها تمن. هو يدعو باسمي وأنا أجيبه. يا رب بتدخلهم النار وبعدين تقول يدعو باسمي وأنا أجيبه؟ طب ما قلت ما بيقولك شيل النار. قل له طب أنا أسمع كل حاجة إلا دي، أجاوبه على كل طلباته. لما السلام يقول لي بلاش النار أقول له طب بلاش دي، قول طلب تاني. فاهمين الفكرة؟ يعني ساعات الواحد يطلب يقول له يا رب بلاش تجارب، يقول له مش هينفع، من غير تجارب مش هتوصل السماء، بلاش دي، اطلب زي ما انت عاوز وانا اجاوبك. اطلب توبة، اطلب فرح، اطلب تعزيات، اطلب نعمة، اطلب خلاص اولادك، اديك ده كل، بس تقول لي بلاش التمحيص، لا مش هتوصل. بلاش بحر الضيق، لا ما ينفعش، لازم تعدي منه. فدي ما تطلبهاش. لكن أنا وعدك هو يدعو باسمي وأنا أجيبه، أقول هو شعبي، يعني هقول عليكم ربنا يقول دول بتوعي خلاص محدش ياخدهم مني. وهو يقول، شوفوا بيتكلم بلغة الشخص، يعني كل واحد يقول له الرب إلهي، يعني احنا بقينا نقول له أنت بتاعنا رب، هو يقول أنت بتوعي، فخلاص كده احنا بتوعه وهو بتاعنا، أنتم شعبي وإحنا نقول له أنت إلهنا. طبعا شوفوا الكلام مفرح ومشجع ازاي، مين يقول ان احنا 500 سنة قبل الميلاد والهيكل مهدوم واليهود مشتتين؟ لا ده كله عن العز العهد الجديد. هو ذا يوم للرب يأتي. تلاحظوا ان كلمة الرب يأتي جات كتير، والرب يأتي طلعت حرفية، يعني ايه؟ يمكن في زمانهم كانوا فاهمينها يجي يعني ربنا يفكها، لكن طلع يأتي، لا يأتي يعني يأتي، الرب يأتي يعني الرب قادم، الرب آتي، الرب وصل. الرب يأتي فيقسم سلبك في وسطك. يعني لما ربنا يجي لأورشليم هيقسم سلبها في وسطها. يعني ايه؟ يعني هيكسر عهده زي ما قلنا معاها، دي أورشليم الأرضية دي بلاد اليهود، ينهي العهد اللي بينه وبينها عشان يبتدي عهد جديد مع العالم كله. فيقسم سلبك في وسطك، يعني يبتدي يقسم التركة بتاعتك، يقول يلا يا جماعة بتوع الأمم خدوا اللي كان لأورشليم، كنت بقول عليهم شعبي، بلاش هم، خليكم انتوا أصحاب الاسم ده. ودي كانت نبوة تاني في هوشع، يقول سأقول للذين ليسوا شعبي أنتم شعبي، والبلد اللي كانت غير محبوبة أقول عليها محبوبة، لأن هم كانوا يقولوا إحنا شعب ربنا إحنا البلد المحبوبة. قال لهم طب أنا بقول لكم بقى، هقول للي ما كانوش يسمعوا كلمة شعبي أنتوا شعبي، وأقول الذي ليست محبوبة أنت محبوبة، اللي هي الأمم بقى كل المؤمنين العهد الجديد. وأجمع كل الأمم على أورشليم للمحاربة. هنا الكلام عن حرف أورشليم اللي هي إيه؟ يعني أورشليم القديمة، اليهود بقى اللي فضلوا معاندين ونهاية العهد بينهم وبين ربنا. فتؤخذ المدينة وتنهب البيوت وتفضح النساء، ويخرج نصف المدينة إلى السبي، وبقية الشعب لا تقطع من المدينة. ده اللي حصل بالضبط بعد صعود المسيح بكم سنة. المسيح لو تفتكروا تنبأ عن خراب أورشليم وقال لهم بصوا اليوم ده اسمعوني، اللي في الحقل ما يرجعش ياخد بعضه ويهرب، واللي في الجبال ما يرجعوش، واللي على السطح ما ينزلش يدور ياخد حاجة ياخد بعضه ويجري. يقولوا المسيحيين لأنهم كانوا عارفين الكلام ده، لما هجموا الرومان في اليوم الأسود ده كانوا واخدين كلام المسيح، فكلهم هربوا فأغلبهم نجوا. اليهود طبعا كان عندهم اعتقاد ان ربنا لا يمكن يسيبهم مع كل الفساد اللي هم فيه، ومتصورين ان هم بلاد لا تسقط. دخلوا الرومان دبحوهم، كانت مذبحة فظيعة سنة 70 ميلادي، وحرقوا الهيكل ودسوه على اخره، ومن ساعتها ما طلعش الهيكل من سنة 70 ميلادي. سبعين ميلادي بعد المسيح. فالكلام هنا من زكريا على نهاية أورشليم ونهاية الهيكل اليهودي نفس اللي قاله المسيح له المجد قبل النهاية دي بسنوات بسيطة. عشان كده يقول يخرج نصف المدينة إلى السبع وبقية الشعب لا تقطع من المدينة، يعني في ناس هتخلص وفي ناس هتهلك يوميها. المسيحيين بالذات المؤمنين اللي كانوا في أورشليم أغلبهم هربوا لأنه كانوا عارفين الكلام اللي قاله المسيح فسمعوا. فيخرج الرب ويحارب تلك الأمم كما في يوم حربه يوم القتال. الأمم بقى اللي هم ممالك الشر، ما هو خلص من اليهود الأشرار، لكن الأمم الأوثان لسه. اليهودية انهارت كالصهيونية يعني، وستنهار في الآخر ورجعوا للمسيح. الأمم اللي كلها شر ربنا له حرب معاها برضه، لأنه لازم يغلبنا عليهم. وتقف قدماه في ذلك اليوم على جبل الزيتون. شوفوا الكلام الدقيق، قدمين ربنا من امتى ربنا له قدمين؟ ويعني مش الدنيا كلها ما فيهاش حته حلوه الا انه يقف على جبل الزيتون. يسوع وقف على جبل الزيتون برجليه وصعد من هذا المكان. جبل الزيتون ده المكان اللي صعد فيه المسيح، فرجليه لمست الارض وطلعت من على الارض في الجبل ده. تقف قدماه في ذلك اليوم على جبل الزيتون الذي قدام اورشليم من الشرق بمنتهى الدقه، فينشق جبل الزيتون من وسط نحو الشرق ونحو الغرب واديا عظيما جدا. دي إشارة لإيه؟ إن لما المسيح يصعد جبل الزيتون اللي المكان واقف فيه سينفتح ليقبل شرق وغرب، يعني كنيسة العهد الجديد هتتفتح كده وتقبل كل الراجعين ليها من الشرق ومن الغرب، يأتون من المشارق ومن المغارب ويتكئون في أحضان إبراهيم وإسحاق ويعقوب. أما بنو الملكوت اللي كانوا مرشحين زمان اليهود يطرحون خارجا. واديا عظيما جدا، وينتقل نصف الجبل نحو الشمال ونصفه نحو الجنوب. يعني إيه؟ الكنيسة تبقى قوية، نصها يطلع لفوق ونصها ينزل لتحت. وتهربون في جواء جبالي. إيه جواء جبالي دي؟ حتى اسمها وادي الجبال، لأن جواء الجبال يصل إلى آصل. آصل دي منطقة في الأمم. وتهربون كما هربتم من الزلزلة في أيام عزية ملك يهوذا، ويأتي الرب إلهي وجميع القديسين معك. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الناس القديسين اللي هيدخلوا في عشرة المسيح من الشرق ومن الغرب هيفضلوا عايشين في هرب. إحنا كده عايشين بنهرب من الدنيا لغاية ما نروح السماء. فيقول بنهرب، وبتهربوا زي اللي بيهربوا من الزلزال. كان في زلزال حصل قبلها بكذا سنة وقت واحد اسمه عزية الملك، فكان زلزال مشهور قوي، زي الزلزال اللي حصل عندنا من 10 سنين، الجيل ده يفتكر. ففي الزلازل الشديدة تبقى الجيل فاكرها، فهم كان عندهم زلزال فاكرينه، فقال لهم عارفين الزلزال ده؟ شوفوا الناس كانت بتجري ازاي، او انتوا هتجروا كده. تهربوا من الشر زي الزلزال بالضبط. وكل اللي بيهربوا دول هم اللي ليهم النصيب في السماء. ويأتي الرب إلهي وجميع القديسين معك. يأتي تاني، يعني هو جاي أولاني وجاي تاني. هنا بيتكلم عن إيه بقى؟ المجيء التاني، لأن المجيء التاني مش هيجي لوحده. هو يوم لما جه في المجيء الأول جه في المزود ومحدش حاسس بيه وصغير وفقير لكن المرة الجاية يجي في مجده وكل القديسين معه. برضو الكلام ده قبل المسيح بخمسمائة سنة، يعني الكلام ده احنا فاهمينه. المسيح قال ابن الإنسان يأتي في مجده مع ملائكته وقدسيه ويدين العالم. الكلام ده سمعناه كتير، لكن بتوع العهد القديم ما كانوش فاهمينه، ما كانوش يعرفوه. لكن زكريا قال لهم يأتي الرب إلهي وجميع القديسين يأتوا معك، ويكون في ذلك اليوم. تاني ذلك اليوم، تبقى واحد فيكم شاطر يطلع زكريا في كام في ذلك اليوم، عدوها هتلاقوها كتير قوي، لأنه هو كل كلامه عن ذلك اليوم. وقلنا ذلك اليوم عهد جديد أو فكرة التجسد أو الفداء والصليب أو يوم الدينونة، كل ده اسمه ذلك اليوم اللي هو العهد الجديد كله. أنه لا يكون نور، الدراري تنقبض الدراري دي أعتقد أنها النجوم أو الحاجات اللي بتنور يعني. ويكون يوم واحد معروف للرب لا نهار ولا ليل، بل يحدث أنه في وقت المساء يكون نور. إيه الكلام الغريب ده؟ يوم ما فيهوش نهار ولا ليل، وبعدين ساعة المساء يطلع نور. ها جبتوها ولا يوم السبت، يوم معروف، يقول يوم معروف يعني يوم متحدد منذ الأزل، يوم صليب المسيح ده. اليوم ده ما تعرفلوش نهار من ليل. ليه؟ لأنه الساعة 12 الظهر الدنيا ليلت، وبعدين الساعة 3 نوار التاني، فبقيتش عارف تحسب النهار من الليل، مش كده؟ تعال فكر النهار كده تقول عليه ايه؟ تلخبط. النهار خلص الساعة 12 دخلت الليل، الساعة 3 رجع نهار تاني، فاهمين ازاي؟ فيقول يكون في المساء نور، يعني رجع تاني وقت دفن المسيح الدنيا نوارت تاني ماشي، وبعدين رجع الظلم التاني على اليوم الجديد. فبيقول في يوم معروف للرب لا نهار ولا ليل، بل يحدث أنه في وقت المساء يكون نور. ويكون في ذلك اليوم أن مياها حية تخرج من أورشليم. أيوة، المية اللي هتطلع دي هتغرق الدنيا كلها، مية خارجة من الحمل، ها المية اللي ابتدت من جنب المسيح وبقت في المعمودية تدي الحياة الأبدية. مياها حية تخرج من أورشليم، عشان كده يسوع اتكلم كتير قوي عن المية الحية. قال إن عطش أحد فليقبل إلي واشرب، من آمن بي تجري من بطنه إيه؟ أنهار ماء حية. كان واقف في أورشليم يقول الكلام ده، وهو طبعا عارف كويس إن زكريا تنبأ عن المية الحية بتاعته. نصفها إلى البحر الشرقي ونصفها إلى البحر الغربي. دايما لما تلاقوا يمين وشمال شرق وغرب تعرفوا يهود وأمم، لأن دي اللي كانت شغلة ربنا في الأول. المسيحية في الأول كانت عمالة تقش شمال ويمين، وثنيين ويهود. في الصيف وفي الخريف تكون، يعني شتاء وصيف شغالة المية دي شغالة على طول، نعمة العهد الجديد. ويكون الرب ملكا على كل الأرض. في ذلك اليوم يكون الرب وحده واسمه وحده، يعني الوثنية انهارت، تماثيل كلها وقعت، ما عادش في آلهة أخرى في الدنيا خلاص. يكون الرب وحده ويظل اسمه وحده، ما فيش حد معاه أبدا. وتتحول الأرض كلها كالعربة من جبع إلى رمون جنوب أورشليم، وترتفع وتعمر في مكانها. العربة دي اللي هي تبقى السهول، يعني تبقى زي وادي كده، تبقى زي مرصوفة. يعني عارفين برضو لما يوحنا كان بيقول ايه؟ أعدوا طريق الرب، يعني بيفرش السك، فبيقول الأرض اتفرشت قدام المسيح، بقت النفوس بترجع بسهولة، الحصاد بقى سهل لأن المسيح جه والفداء تم، فبقت الحكاية سهل. ترتفع وتعمر في مكانها من باب بنيامين إلى مكان الباب الأول إلى باب الزوايا، من برج حنانائيل إلى معاصر الملك. دي أماكن معروفة في أورشليم بيوصف بيها أن البلد كلها ترصفت وتعمرت، فيسكنون فيها ولا يكون بعد لعن. نفس النص اللي اتقال فين؟ سفر الرؤية، يقول لا تكون لعنة فيما بعد العهد الجديد والأبدية. طبعا الكنيسة تدخل، سوري في الكلمة، ملعون وتطلع مبروك، وكمان اللي يدخل السماء خلاص مفيش لعنة تاني. المرض ده من بقايا اللعنة، والمشاكل من بقايا اللعنة، والحزن من بقايا اللعنة. في السماء مفيش الحاجات دي خلاص، لا تكون لعنة فيما بعد، لا في مرض ولا في مشاكل ولا في خصام ولا في خطايا، ولا لا تكون لعنة فيما بعد. فتعمر أورشليم بالأمن، وهذه تكون الضربة التي يضرب بها الرب كل الشعوب الذين تجندوا على أورشليم. كل الشعوب الوثنية اللي بتحارب الكنيسة أو قوى الشر ربنا يضربهم ضربة جديدة. لحمهم يذوب وهم واقفون على أقدامهم، ده إيه ده؟ حضر الأنابل الذرية. وعيونهم تذوب في أوقابها ولسانهم يذوب في فمهم. بعض المفسرين قالوا كده صحيح، لما بطرس وصف يوم الدينونة قال تنحل العناصر محترقة وتذوب الأرض وكل سكانها، حاجة زي الأنابل الفظيعة دي اللي يقول لك اللحم يدوب كده، فاهمين ازاي؟ ففي نهاية العالم هيبقى كده، الدينونة جديدة جدا على العالم كله، عالم الشر. فالوصف ده ممكن يكون ماشي مع وصف الدينونة اللي جه في رسالة بطرس. ويكون في ذلك اليوم أن اضطرابا عظيما من الرب يحدث فيهم، فيمسك الرب بيد قريبه وتعلو يده على يد قريبه، ويهوذا أيضا تحارب أورشليم. يعني إيه؟ يعني كل واحد منهم هيحارب أخوه. هنا الرجل الشرير يعني يمسك بإيد قريبه، يعني الناس بتاكل في بعضها. دي حصلت في تاريخ اليهود كتير. مثلا وقت جدعون ربنا قال له هنحارب، قال له طب أنا مش معايا عدد كبير، قال له معاك كام؟ قال له مش عارف 30,000. قال له طب بص قول لهم اللي خايف يروح، فروحوا أغلبه. قال له رب مش فاضل غير 10,000. قال له كتير، نزلهم عند البحر، قول لهم انزلوا اشربوا، ينزلوا اشربوا كلهم يبلبطوا وينسوا الحرب، يفضلش غير 300. يقول له هات لي 300. يقول له رب حارب ب 300 100,000. قال له ليكش دعوه، حطهم على الجبل، وبعدين خلي كل واحد يمسك الزماره بتاعته ويمسك القدره ويحط فيها مصباح. يا رب احنا رايحين سيرك. يقول له ما اسمع الكلام، ايه اللي يحصل؟ هم يخبطوا القدور في بعض تعمل زلزال، والمصابيح تنور الدنيا، ويزمروا ويعملوا الهيصة، وربنا عليه بقية الشغل. طبعا الجماعة اللي تحت المئة ألف اللي كلهم فساد وخطية يترعبوا من الصوت ومن الصورة، يفضلوا يقتلوا في بعض. فتكون يد الراجل على قريبه وتعلو يده على قريبه، يعني ايه؟ يموتوا في بعض. فاهمين ازاي؟ الشر بيأكل في بعض، وظن انتوا بتشوفوا كده، الشر بيأكل في بعض. يعني لو يعني اخواتنا اللي بيضطهدونا دول ما لقوناش هياكلوا في بعض برضه، فما تقلقوش. يعني الشر بياكل في روحه. ويهوذا ايضا تحارب اورشليم وتجمع ثروه كل الامم من حولها، ذهب وفضه وملابس كثيره جدا، وكذا تكون ضربه الخيل والبغال والجمال والحمير وكل البهائم التي تكون في هذه المحال كهذه الضربه. يعني كل العز وكل الغنى اللي في الدنيا ينهار ويرخص، ما بقلوش أي قيمة. ويكون أن كل الباقي من جميع الأمم الذين جاءوا على أورشليم يصعدون من سنة إلى سنة ليسجدوا للملك رب الجنود. اللي هيفضل بقى البقية تخلص، احنا متفقين من الأول إن هيفضل شوية يهود في الآخر يرجعوا لربنا، وبقية العالم كله هيرجع لربنا. كل الأمم ترجع تسجد لربنا في الكنيسة، كل العالم يعترف إن احنا اللي عارفين الحق. يسجدوا للملك رب الجنود ويعيدوا عيد المظال. عيد المظال ده عيد يهودي، مالهم الأمم؟ لا، ما هم هيدخلوا في التبعية. عيد المظال ده كان له طقس جميل عند اليهود، يطلعوا بره بيوتهم ويقعدوا في الخيام 7 أيام، وفي 8 يوم يعملوا زفة كده يلفوا البلد، ورئيس الكهنة يجيب مية مقدسة ويرشها على المذبح ويقول دي المية الحية اللي وعدنا بيها ربنا، ويعملوا الكلام ده. هم مش فاهمين حاجة. فالمسيح يوم عيد المظال وقف قال لهم يا جماعة أنا المياه الحية، إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب. في نفس اليوم اللي بيعملوا الطقس ده قال لهم أنا المياه الحية أهو، أنا جيت أهو. فاتغاظوا منه جدا. فعيد المظال رمز دايما إن ربنا مضلل علينا، إن هي ابتدت الفكرة كده في غربتنا لغاية ما يوصلنا السم. هي بدأت إنه أجدادهم عاشوا في سينا في مظال في خيام، وفضل ربنا بيرعاهم لغاية ما وصلهم كنعان. فأصبحت دايما رمز للغربة، الغربة في العالم مع رعاية ربنا لأولاده. ويقول أن كل من لا يصعد من قبائل الأرض إلى أورشليم ليسجد للملك رب الجنود لا يكون عليهم مطر. يعني إيه؟ لازم تسمع الكلام وتطلع تسجد في العيد، كله يطلع يسجد لربنا. اللي مش هيعمل كده مش هيبقى عليه مطر. يعني إيه؟ اللي مش هيعرف يسجد مش هياخد الروح القدس. اللي مش هيؤمن بالمسيح مالوش في المطر الروحي، مش هيشبع. اللي مش هيتضع وينسحق ويتوب ويمسك في الكنيسة مش هيتعز، مش هيبقى في حياته مطر. وأن لا تصعد ولا تأتي قبيلة مصر ولا مطر عليها تكون عليها الضربة التي يضرب بها الرب الأمم الذين لا يصعدون ليعيدوا عيد المظال. هذا يكون قصاص مصر وقصاص كل الأمم الذين لا يصعدون ليعيدوا عيد المظال. يعني حتى مصر، لأن مصر غالية على ربنا شوية، ساعات يباركها وساعات يلعنها، لأن مصر كان فيها خير وكان فيها شر. زمان مصر عذبت شعب ربنا، وبعد ما المسيح جالها بقت مصر أحلى بلد لربنا، واخدين بالكم؟ وبعدين رجعت نامت في الخط تاني، فسمح لهم بشوية تجارب بقالها 14 قرن، وبعدين ابتدى العز يرجع تاني. ربنا يكمل. في ذلك اليوم يكون على أجراس الخيل قدس للرب. الخيل اللي كانت رمز للشر وتطلع تحارب، تلاقوا بقت لابسة شيك كده ومزينينها ومعلقين أجراس في ودنهم ومكتوب عليها قدس للرب، يعني كل شيء تقدس خلاص، ما عادش في حاجة مش مقدسة، حتى البهائم تقدست. مقصود بيها احنا قلنا برضو في الكلام انه البهائم احيانا يقصد بيها الأجساد، فالقداسة وصلت لكل شيء حتى الأجساد تقدست، فأصبح الإنسان روحه مقدسة وجسده مقدس، والقدور في بيت الرب تكون كالمناضح أمام المذبح، وكل قدر في أورشليم وفي يهوذا تكون قدسا لرب الجنود. يعني إيه؟ يعني ما عادتش القداسة قاعدة على بيت ربنا، ده القدرة اللي في بيت عمه فلان في يهوذا الغلبان ده مقدس، إيه اللي جابها مقدسة؟ كل شيء في حياتنا في العهد الجديد مقدس، بيتك كنيسة وحالك مقدس وأولادك مقدسين ومشروعك مقدس وكل حاجة في حياتك مقدسة. فيقول القدر اللي في أورشليم كلها وفي يهوذا مش اللي في بيت ربنا تكون قدسا للرب. ده طبعا العهد الجديد، بس العهد القديم كانت الحكاية ايه بحرفها. وكل الذابحين يأتون ويأخذون منها ويطبخون فيها، في ذلك اليوم لا يكون بعد كنعاني في بيت رب الجنود. يعني ايه؟ هيجي اليوم اللي مش هيدخل بيت ربنا كنعاني واحد. كنعاني دايما رمز للايه؟ سكان الارض الاولى اللي هم بقى بيحبوا الدنيا، والقبائل الوثنيه اللي اتمسحت قدام اورشليم عشان اورشليم السماويه تورث. سفر زكريا طبعا انا جريت فيه شويه، لكن هو سفر غامض لا شك، ما نقدرش نقول انه سهل، لكن في إشارات دقيقة جدا ما نقدرش نتغافل عنها، وتنطبق انطباق دقيق جدا على المسيح. والعهد الجديد نقل عن سفر زكريا بعض الآيات الهامة، زي آية حد الشعانين، زي آية ينظرون إلى الذي طعنوه. الآيات دي نقلت بحرفها عشان تنبهنا أنه قبل المسيح بخمسمية سنة كان ربنا محضر خطة الخلاص. ربنا عوضكم وتعيشوا تستحملوا. لإلهنا كل مجد وكرام الأبد.